بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصف الأول. قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان فضيلة الصف الأول. والحديث عن الصف الأول وإتمام الصف هو تبع للحديث عن تسوية الصفوف، فقد تكلم المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة عن تسوية الصف. وتسوية الصف ذكرنا الخلاف فيه في مسألة المساواة والمحاذاة، وذكرنا جملة من المسائل التي تلتحق بتسوية الصف، منها قضية التقارب التي يعني سوف يذكرها المصنف، ومنها إكمال الصف الأول والحرص على الصف الأول. والصف الأول حصل فيه خلاف بين العلماء، ما هو الصف الأول؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الصف الأول هو ما يلي الإمام، يعني الصف الذي يكون خلف الإمام مباشرة، هذا الصف الأول. وذهب بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر أن الصف الأول هو مطلق السبق، وإن لم يصلي في الصف الذي يلي صف الإمام. يعني لو جاء رجل إلى المسجد وإلى الآن الإمام لم يدخل في تكبيرة الإحرام، وقف لكن ما وجد له مكان في الصف الذي يلي صف الإمام، فهل صلاته في الصف الثاني وهو قد جاء مبكرا ولكنه لم يصلي في الصف الأول يعتبر في حكم الصف الأول؟ فهذا قول لبعض أهل العلم أن هذا يعتبر من الصف الأول، والأقرب يعني قول الجمهور وهو ما يلي الإمام. وهنا في هذا الحديث، حديث يرويه عن أبي عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد، ومالك معروف، وسمي هو القرشي المدني أبو عبد الله، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. وهذا الحديث مضى معنا يعني في ذكر فوائده فيما سبق، ووجه الشاهد منه ختام هذا الحديث: ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا، أي اقترعوا كما ذكرنا. والصف الأول لماذا كانت له هذه الفضائل؟ العلماء ذكروا أسبابا لتفضيل الصف الأول، منها قالوا حسن التعلم، حسن التعلم من جهة القرب من الإمام والاستماع منه، لا سيما في الزمن الأول لم يكن هناك يعني مكبرات الصوت، فكلما كان الإنسان قريبا من الإمام سمع منه وأخذ قراءته. وأيضا قالوا ينال الإنسان أجر الفتح على الإمام إذا أخطأ، إذا أخطأ الإمام فإن القريب هو الذي ينبه ويصحح الخطأ، لأن البعيد قد لا يسمع صوته. وأيضا ذكروا من الفوائد سلامة البال من الاشتغال بالنظر في الناس، يعني لما تكون في الصف الثاني أمامك صف قد ينشغل بالك في النظر في الناس، تنظر في هذا وتنظر في هذا وفي ملابس هذا، الشيطان يلهيك. لكن لما تكون في الصف الأول تكون في مأمن عن هذا النظر الذي قد يشغلك. وأيضا ذكروا له فضيلة عدم اختراق المارة، عدم اختراق المارة، يعني الذين يمرون بين يدي الصف غالبا قالوا ما يمرون أمام الصف الأول، وغيرها من الفوائد التي ذكرها أهل العلم للصف الأول. وهنا في هذا الحديث ذكر هذه الفضيلة، يعني لو يعلم الناس ما في الأجر في الصف الأول لا استخدموا القرعة في الظفر بالصف الأول. وكما ذكرت في البداية أن الحرص على الصف الأول هو من جنس يعني تسوية الصف والحرص عليه. ثم قال بعد ذلك: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تكملة للإشارة إلى الخلاف في مسألة تسوية الصف، وقد ذكرنا فيما سبق قول الجمهور أن تسوية الصف من المستحبات، فأراد الإمام البخاري رحمه الله في هذا التبويب أن يشير إلى هذا المعنى، فقال: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. وقصد الإمام البخاري في بهذا العنوان من تمام الصلاة، هل المراد بتمام الصلاة أنها من حقيقة الصلاة التمام الذي يكون جزء من الشيء، أم التمام الذي يراد به كمال الشيء؟ فهذا يحتمل الأمرين. وأورد هنا الحديث، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد البخاري المسندي شيخ الإمام البخاري، الذي سبق أن ذكرنا أنه لقب بالمسندي لأنه كان لا يقبل القول إلا بحديث مسند إلا ويذكر بإسناده. وعبد الرزاق في هذا الإسناد هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعمر ابن راشد، وهمام ابن منبه اليماني. في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقد سبق أن ذكرناه في مسائل الاقتداء، ما هي المسائل التي يقتدي المأموم بالإمام به. والزيادة في هذا الحديث، وهو وجه إيراد الإمام البخاري، قوله: وأقيموا الصف في الصلاة، قال: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هذا هو دليل الجمهور، دليل الجمهور على أن تسوية الصف من المستحبات وليست من الواجبات. لماذا؟ قال: لأنه وصف بأنه من حسن الصلاة. قالوا: فليس من حقيقة الصلاة وإنما من حسن الصلاة. فإذا كان من حسن الصلاة أي من الكمال والزائد على الشيء، والكمال مستحب، فهو من الكمال والكمال مستحب، فهذا دليل الجمهور. وثم أورد الإمام البخاري الحديث الذي يليه، قال: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام ابن عبد الملك، عن شعبة من الحجاج، عن قتادة، عن أنس. وهذا الإسناد إسناد رباعي، فيه علو في السند بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال. قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية للرد على الجمهور. وهذه هي طريقة الإمام البخاري رحمه الله في عرض الأقوال، فإنه يذكر قول من يخالفه في المسألة ودليله، ثم يورد النص الذي يكون حجة عليه. فالرواية السابقة: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، هنا هذه الرواية: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة، التي يفهم منها الحقيقة أنها من حقيقة الصلاة. لا يوجد فيها عبارة تفيد أنها من كمال الصلاة أو من تمام الصلاة، من مكملات الصلاة. قال: من إقامة الصلاة، أي من حقيقة الصلاة، وهذا يجعله في حكم الوجوب. فأراد الإمام البخاري أن يشير
إلى أن استدلال الجمهور بالرواية الأولى قد يعترض عليه بهذه الرواية الثانية مع القرائن الأخرى التي يعني أوردها الإمام البخاري سواء سابقا أو ما سوف يأتي في الأبواب القادمة. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب إثم من لم يتم الصفوف. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان إثم من ترك تسوية الصفوف، ويعتبر هذا الباب من أصرح الأبواب في بيان مذهب الإمام البخاري، لأنه أشار إلى أن ترك تسوية الصفوف يترتب عليه الإثم، والذي يترتب على تركه الإثم هو الواجب، فهو يشير إلى مذهبه ومذهب العلماء الذي ذكرنا من يعني المحققين الذين قالوا بهذا القول، شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، وحتى ابن رجب الحنبلي في شرحه يذهب إلى هذا، وابن العربي المالكي وغيرهم يقولون بالوجوب. ولا شك أن هذه المسألة يعني عند القائلين بالوجوب لا يلزم منها مسألة البطلان، بطلان الصلاة، والسبب انفكاك الجهة، جهتان منفكتان، يعني تسوية الصف هذا شيء والصلاة شيء آخر، فتسوية الصف خارج الصلاة يعني من جهة الماهية. فقالوا لو قصر فيه، لو ترك تسوية الصف يترتب عليه الإثم، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة. وسبق أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في الأبواب السابقة باب عقده الإمام البخاري لبيان الوجوب من جهة الأوامر، اللفظ الذي فيه الأمر أقيموا الصفوف. ولا شك أن المعروف عند الأصوليين أن الأصل في الأوامر أنها لي الوجوب. وعقد الإمام البخاري رحمه الله بابا آخر في بيان وعيد من ترك تسوية الصف، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، الذي مضى معنا في الدرس الماضي. وفي هذا التبويب ذكر الإمام البخاري دليلا ثالثا على الوجوب، فالإمام البخاري فرق الأدلة للاستدلال على الوجوب. واستدلال الإمام البخاري هنا قال: حدثنا معاذ بن أسد وهو المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى أيضا المروزي قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي الكوفي وبشير بالتصغير ابن يسار المدني عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا؟ وهذا فيه حرص الصحابة على المتابعة وعلى موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ف فأراد التابعون أن يعرفوا هل تغير حال الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ابتعدوا عن السنة، هل تركوا أمورا. فقال أنس: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وهذا هو الاستدلال، إنكار أنس. والعلماء يقولون إنما يكون الإنكار على ترك الواجب، إنما يكون الإنكار على ترك الواجب. وقالوا لو كان هذا الأمر وهو تسوية الصف كما يقول الجمهور مستحبا لما أنكره، ما ينكر ترك السنة والمستحب. والجمهور يقولون الأمر واسع، فالإنكار كما يكون على ترك الواجب قد يكون هناك الإنكار على ترك المستحب، لكن يقال ينظر في الأصل في هذا الباب. الأصل والمعهود في هذا الباب أن الإنكار إنما يكون على ترك الواجب، إلا إذا يعني جاءت قرينة في السياق. لكن هنا لما تأتي هذه القرائن محتفة ببعضها البعض، لما تأتينا ألفاظ تدل على الوجوب وألفاظ تدل على الوعيد، ويأتي إنكار الصحابة فيحمل عليهما، يحمل على مجموع ما جاء في هذا النص من الألفاظ التي تفيد الوجوب في مقابل الوعيد الذي ورد في هذا الباب. وهل تفرد أنس بالإنكار؟ لا، ورد الإنكار عن غيره من الصحابة، بل صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب أرجل الناس ليسووا الصفوف حتى يحصل فيها محاذاة. وأيضا ورد عن بلال الإنكار على الناس ليسووا صفوفهم. فالإنكار لم يكن فقط من أنس بن مالك، بل عن بقية الصحابة. قال: وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. وعقبة هو أخو سعيد بن عبيد الطائي راوي الإسناد السابق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان كمال تسوية الصف بإلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، يعني المبالغة في تسوية الصف وسد الخلل. وهذا مثل ما ذكرت لكم في الدرس الماضي هو من مكملات تسوية الصف، من مكملات تسوية الصف. وهذا الأمر لابد يتقرر في الذهن، أن تسوية الصف منه ما هو واجب ومنه ما هو من الكمالات المستحبات. فالواجب منه هو المحاذاة، والمكملات مثل ما ذكرنا إتمام الصف الأول، التقارب، التلاصق، منها هذا التبويب قال باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان ابن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هناك حديث في الباب أصرح من هذه الرواية، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على المناكب، يعني يسوي الصفوف بيده حتى يكونون في صف واحد، يمسح على المناكب الأكتاف. فهذا صريح وله علاقة بالترجمة، لكنه ليس على شرط الإمام البخاري. فلذلك أورد هنا عن النعمان ابن بشير، نعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، وهو أول مولود في الإسلام للأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، والكعب هو العظم الناتئ في مفصل الساق والقدم، وهذا الذي يمكن إلصاقه. والبعض يقول الكعب هو مؤخر القدم وهو ضعيف، الجمهور يرون أن الكعب هو العظم الناتئ العظم البارز في نهاية الرجل. وإيراد الإمام البخاري هنا لصفة كلام نعمان بشير هو وصف لصفوفهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستفاد منه ماذا؟ الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، مع أن مثل ما ذكرنا هناك دلالات أصرح مثل دلالة الفعل، لكنه أورد هذا الحديث. في الحديث الثاني قال حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني الجزري سكن مصر، وزهير هو بن معاوية وحميد الطويل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه الرؤية كما قلنا رؤية حقيقية. قال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، فيه المعنى السابق، وهذا الإسناد رباعي أيضا. فمن تمام تسوية الصف التلاصق والتقارب، وليس من الواجبات ولا يشدد فيها على الناس. ثم قال بعد ذلك باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، بيان حكم الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، وأن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وفيه أيضا ما ذكرناه في السابق من موقف الشخص إذا كان واحدا مع الإمام، إذا كان الشخص واحدا مع الإمام، يعني إذا كان معه شخصان يقفان خلفه، وإذا شخص واحد يقف عن يمينه. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود، وهو داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وهذه زيادة يعني لم ترد في الرواية الأخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حركه من ورائه، حركه من ورائه. وهذا فيه تعظيم الصلاة وعدم المرور بين يدي المصلي ولو للحظة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يأتي بابن عباس من الجهة اليسرى بيده في يمينه، لكن سيمر أمامه، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره حتى لا يمر بين يديه، لا يتقدم بين يدي المصلي. وهذه الحركة هي لأجل التعليم، لمصلحة التعليم وتطبيق السنة في الصلاة، تطبيق السنة في الصلاة، ولا بأس بها ولها أجناس كثيرة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان موقف المرأة في صلاة الجماعة، وأن المرأة تقف خلف الرجال وتعد صفا، تعد صفا. الأصل عند العلماء الصف هو ما يكون فيه أقل الجمع، يعني اثنين، الواحد ليس صف، لكن هذه الصورة مستثناة. لماذا؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة كانت لوحدها ومع ذلك عدت صفا، كما في ترجمة الإمام البخاري باب المرأة وحدها تكون صفا. هذا الحديث يرويه عن عبد الله بن محمد، وهو محمد الجعفي المسندي، وسفيان هنا ابن عيينة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا الحديث مر معنا مطولا في حكم الصلاة على الحصير منذ زمن، ووجه الشاهد في هذا الحديث وأمي أم سليم خلفنا. طبعا هذا يستفاد منه جواز صلاة النساء مع الرجال ولكن تقف في آخر الصف. وقول أنس صليت أنا ويتيم، وهذا فيه أن الاثنين يقفان خلف الإمام، وهذا قول الجمهور. وخالف فيه أبو يوسف، أبو يوسف من الحنفية يقول إذا كان اثنان مع الإمام فإن أحدهما يكون عن يمينه والثاني عن شماله ويصلي الإمام في الوسط. إذن قوله صليت أنا ويتيم في بيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا مسألة طريقة صف الاثنين يقفان خلف الإمام عند الجمهور خلافا لأبي يوسف. وأيضا ذكر اليتيم هنا في جواز مصافة الغلام المميز في الصلاة، أما إذا كان يعني دون التمييز فذكرنا أنه في المسألة خلاف، فكثير من أهل العلم يرى أنه لا تتم المصافة إلا بالمميز. والأصل في هذا الحديث إشارة إلى انفراد المرأة في الصف خلف الرجال، لكن لو صلت مع الرجال، لو صلت في صفوف الرجال هل تبطل صلاتها؟ عند جمهور العلماء لا تبطل، لا تبطل صلاتها مع المخالفة، أنها واقعة في المخالفة. ومن أهل العلم من ذكر مسألة الحاجات، إذا كان هناك حاجة فيجوز لها ذلك وحتى الإثم ينتفي، كما يحصل في الحرمين في الصفوف الطويلة. لو كانت أكثر من امرأة فصفهم كصف الرجال، يصفون كصفوف الرجال، وهذه مسألة أود التنبيه عليها لانتشارها بين النساء، كما بلغنا أن بعض النساء في المصليات لا سيما في شهر رمضان لا يصففن في الصفوف كالرجال في صف واحد، فيحصل منهن انفرادات، يعني تصلي ثنتين في صف وواحدة في صف، ثلاثة في صف وواحدة في صف، هكذا يتوزعن في المصلى، وهذا لا يصح، لا تصح به الصلاة، يكون في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. وهنا نشير إلى مسألة خلافية مهمة جدا، وهي حكم صلاة المنفرد خلف الصف. هذه المسألة، ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ ذهب جمهور العلماء وهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف مكروهة، مكروهة وتصح الصلاة، تصح الصلاة. ما هي أدلة الجمهور هذا الدليل؟ هذا الحديث دليل لهم يستدلون به، يعني أن المرأة صلت لوحدها خلف الصف، فقالوا هذا دليل أن الصلاة لا تبطل، ولو كانت تبطل لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأيضا استدل الجمهور بحديث أبي بكر، حديث أبي بكر لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فدب راكعا عندما دخل المسجد، ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، يعني عند الباب ركع ثم دخل، مشى حتى دخل في الصف. هذه المسافة في المشي قال الجمهور أبو بكر كان في حكم المنفرد خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته مع أن مشى هذه المسافة وصار في حكم المنفرد خلف الصف. والقول الثاني هو قول الحنابلة وابن حزم أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، وأن النهي للتحريم. الجمهور في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يحملونه على الكمال، يحملونه على الكمال، ويستدلون ب هذا الحديث وحديث أبي بكر. لكن مثل ما ذكرنا يعني في الانتقال لابد أن يكون هناك صارف قوي في المسألة. نحن ذكرنا التفصيل في النفي أن النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال، وذكرنا أن الانتقال إنما يكون بالقرائن، فلما يقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف الصلاة موجودة فليس نفي وجود. ننتقل إلى نفي الصحة أنه نفي للصحة، حتى ننتقل للكمال لا بد من دليل، لا بد من دليل. الاستدلال بحديث المرأة لا يصح لأن المرأة لها حكم خاص، والمرأة أصلا لا تصلي في صف الرجال، لا تصلي في صف الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا الحكم. وأيضا حديث أبي بكر لا يمكن أن يصرف فيه النص، لأن حديث أبي بكر ليس فيه صورة الاستقرار، ليس فيه صورة الاستقرار. والمقصود الاستقرار أي أن يقف الإنسان في مكان خلف الصف، صورة الصلاة خلف الصف أن يكون الصف فيه فراغات عن اليمين والشمال وهو يقف خلف الصف، فهذا الذي ينطبق عليه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيبقى النهي النفي للصحة، وأن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، وإن كانت يعني أدلة الجمهور لها قوتها في هذه المسألة. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح الإمام البخاري، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.